سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المفاسد التي تتولد من الدفن في المساجد أو اتخاذ القبور مساجد أو جعلها عيدا يعتاده الناس بالزيارة. قال: فانظر هذه السنة كيف مخرجها. قال: ورأيت لأبي الوفاء ابن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه. قال فيه هنا ملحوظة يلاحظها كل طالب علم فطن في كتبي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، تجد دائما وأبدا يكثرون من النقول عن أئمة السلف. يعني هنا لو أنت تلاحظ نقل كلام كبير جدا طويل عن مفاسد القبور للسلف، وأدي كلام ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى نقل أكثر من ثلث الفتوى عن أئمة السلف الصالح. في هذا دليل على أن هذين الإمامين وغيرهما ممن كان على نهج السلف لن ينخرمون عن منهج السلف قيد أنملة. قال أي ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، تخليقها أي تطيبها، وضع تطيبها، وضع عليها الطيب، وخطاب الموتى بالحوائج وكدب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بأجرة مسجد الملموس يوم الأربعاء. كل هذا في الشام. ولم يقل الحملون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزدا بالقص والآجر، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى كلام ابن عقيل. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهم مضادا للآخر مناقدا لهم بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عنده. كلمة الصلاة إلى القبور أي جعل القبر في القبلة، كويس؟ لأن احنا قلنا النهي عن الصلاة في القبور كما ذكر هذا الإمام الألباني رحمة الله له ثلاث معاني أمليتها عليكم، مظبوط؟ إما يصلي إليها أي يجعلها في القبلة، يصلي عليها يعني يا محمد فوقها. الأمر المعنى الثالث إيه يا أحمد؟ أي يصلي في مسجد به قبر، بغض النظر القبر في القبلة أو في آخر المسجد، هذا ليس له اعتبار. كل هذه الصور الثلاثة منهي عنها، بل ملعون من فعل واحدة منها. يقول: ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إقاد السرج عليه، وهؤلاء يقوفون الوقوف على إقاد القناديل عليه. ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها، كلمة تسويتها أي لا ترفع عن الأرض قدر شبر، ده الأصل في القبر، ويكون مسنماً مسنم يعني كالمثلث. يعني إذن ارتفاع المقبرة عن الأرض لا يزيد عن التراب الخارج منه أكثر من 50-60 سنتي على أقصى تقدير. قال كما روى مسلم في صحيح عن أبي الهياج الأزدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا الحكم يا أخوانا من اختصاص ولي الأمر، يعني ليس لأحد الرعية أن يفعلوا ذلك، بل إن كان قبرك أنت وأنت مسؤول عنه وكل من هو معك تحت ولايتك لك أن تفعل ذلك. أما مسألة أن احنا نطمس التماثيل الموجودة في الطرق هذا ليس لنا، انتبهوا لهذا الأمر. وإن كنا ننكره بقلوبنا ونعلم أنه محاد لله عز وجل ورسوله وليس فيه أي فائدة قط بل فيه الضمار، ولكن هذا ليس لنا، هذا لولاة الأمور وليس لأحد الرعية. ولا قبرا مشرفا إلا سويت. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة ابن شفي قال كنا عند فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، كل هذا مخالف بإجماع أهل العلم. ونهى عن تقصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. التقصيص هو التغفيق المحارة يعني، واخد بالك؟ وطبعا في هنا ملحوظة، والملحوظة دي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء وأفاض فيها، وهي إيه؟ أن المعصية تولد معصية والطاعة تولد طاعة. انظر لما خالفوا الشرع وجعلوا القبور فوق الأرض ما الذي ترتب عليها؟ مفاسد عظيمة. أما إن كانت بسوى الأرض لم ترفع عن الأرض لا يترتب عليها شيء، لا تتخذ عليها قباب ولا مشاهد ولا يبنى عليها مسجد إلى غير ذلك. فلما خالفوا الشرع المعصية تولد إيه؟ تولد معصية. أيضا من باب التنبيه، ودي أرجو من إخواننا الذين أسعدهم ربنا عز وجل بالدعوة لدين الله أن ينبهوا عليها دائما في القرى، وهي في بعض القرى يوجد مقابر وفوق المقبرة مقبرة صغيرة للأطفال، وساعات بيسموها عظامة هكذا بلغني، يضعون فيها عظام الموت. هذا محرم ولا يجوز البت. طب والعمل الأمر سهل ميسور، ملئت المقبرة يدخل رجل يعني يبدأ يلم العظام بعضها على بعض دون أن يكسر عظما، وإياك أن تضع عظم فوق عظم أو جسم فوق جسم، هذا لا يحل لك. لما؟ لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، دي أمور ينبغي أن يتم التنبيه عليها باستمرار، لأن طبعا لعوامل كثيرة جدا ترتب منها جهل عظيم لا يعلم الناس هذه الأمور، ويبدأ يستحسنون بعقولهم وأرائهم ما دلت النصوص الشرعية على حرمته. طيب، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. مسألة الكتابة محرمة أمر منتهي. في شبهة بتطرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون تعمل إيه عبد الله؟ تعمل إيه؟ طيب لما لم تستعين بالله ثم بأحد من إخوانك حتى لو تضيع وقتك، اسأل حد من إخوانك شوف احنا فين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون دفنه ووضع حجرا على قبره وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن معه من مات من أهلي. كويس، اتكأ عليها بعض الناس بمشروعية الكتابة على القبور. أبدا، هناك فرق بين النهي عن الكتابة وبين تعليم القبر. ونتكلم في الواقع، من منا وبالذات من القرى يذهب إلى مقابر قريته مهما عظمت ولا يعرف قبرهم. يوجد شيخ سيد كلنا. فالكتاب منهي عنها والنهي للتحريم. لا يجوز البت أبدا أن يكتب قبر. طبعا اليفة الرخام والأشياء دي كل هذا محرم ولا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. نهي طبعا. وهنا ندخل بقى في الايه, في المجاملات والكذب, ويبدا ياتي بيات قرانيه يسقطه على الميت وهو من افجر خلق الله, يا ايتها النفس المطمئنه ارجع, وهكذا. هذا كله لا يجوز يا اخواننا ومحرم ولا بد من التنبيه عليه. نبه وايضا حذاري ان تنبه على مثل هذه الامور وتقع فيها, سيكون لدعوتك اثر سيء للغايه, لأن الناس مولعون بالنظر إلى من يأمرهم وينهاهم. يقول وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره, ونهى أن يزاد عليها غير ترابها, كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبنى القبر بآجر, وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره. الآجر نوع من أنواع الحجارة المزخرفة. طبعا حاليا شيء والله يا أخوانا, الإنسان بيدخل المقابر يتيقن يقين تام مدى الجهل والغباء الذي عليه الناس. دلوقتي أصبح في عندنا أصبح يرفعون البنيان والوجه بالسيراميك. هذا لا شك. عشان كده من ضمن تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, من ضمن التفسير قال أهل العلم كل من أنفق ماله في حرام فقد أكله بالباطل. تخيل بقى مقبرة تفعل بالسيراميك, الوجهة بتاعتها بالسيراميك, في شرع من هذا؟ طيب وأين عقلك؟ طيب وأين رأيك؟ خلاص سلب منك كل شيء وبدأت تفعل مثل هذه الأمور التي لا يفعلها مجنون. وأيضا أنبه باستمرار, ما يتكلم خبيث مخبث عفن أعزكم الله من الذين يطعنون في الشريعة عن المقابر أبدا أبدا. ما سمعنا أحد تكلف, بالرغم إنها نهيك عن مخالفتها للأدلة تخالف صريح المعقول. ومن أجل هذا الصواب والمعتمد والذي صدر به الفتوى عليه العمل أن المقابر تترك كما هي, لا يفعل بها أي شيء يدل يعني على التقدم والرفاهية لكي يتعظ الناس. أنا لما أروح مقبرة ألاقي المقابر شيدا بالسيراميك وبالرخام والألوان الزاهية, كيف أتعظ؟ ستنعدم العظة والعبرة. طيب يقول هنا وأوصى الأسود بن يزيد ألا تجعلوا على قبر آجرا, وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم, وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حضرة الوفاة ألا تضربوا علي فسطاط, وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرود الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, محادون لما جاء به. ذكرت لكم قبل ذلك من جملة الوسائل التي يسلكها الداعية إلى الله لإظهار الحق وحمل الغير على الحق أن تثبت له أنه متناقض في تصرفاته. والإنسان الحر الأبي ما يقبل هذا أبدا. اللي يقبل التناقض ده اعلم أنه مخبول في عقله. طيب أنت دلوقتي يا من بنيت القبر وشيدته وفعلت فيه ما فعلت, ما حجتك في هذا؟ وعندنا الأدلة الشرعية التي تزعم أنك تنصاع إليها نهت عن ذلك, يبقى في تناقض. كما صليت الظهر أربعا, الذي أمرك بهذا هو الذي نهاك عن تشييد القبور وعن رفعها قدر شبر من على الايه, من على الارض. طيب نعم. فسطاط اللي هو الخيمه التي توضع على القبر. يقول واعظم ذلك اتخاذها مساجد واقاد السرج عليها, وهو من الكبائر, وقد صرح الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه أيضا كما نبهت أكثر من مرة. حاول وأنت تتكلم عن مثل هذه المسائل التي عظمت بها البلوى أن تأتي بأقوال أصحاب المذاهب الأربعة مهمة. لما؟ لأن الناس يعظمون هؤلاء القوم وحق له، واخد بالك؟ ولكن ائتي بكلام الشافعي، وخير من يؤتيك يعني يتحفك بهذا الكلام الإمام الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، أتى بنصوص عن الأئمة الأربعة وعن أتباعهم في تحريم كل ما نراه. لما أتكلم أنا عن المشاهد وعن القبور والأشياء ديت بعد أن تأتي بالنصوص وكلام الصحابة، اتحف القوم بكلام الأئمة، واخد بالك؟ لما ما خالف في ذلك أحد قط، يعني ما فيش ولا إمام من الأئمة أقر هذا الأمر أو أمر به، بل كلهم طبقا للسنة يحذرون من ذلك غاية التحذير. ولكن الإشكالية عندي وعندك إن إحنا عند الطرح نعجز في الطرح الطيب. لا، أنت يا رجل بتعظم الشافعي وحق لك، ونحن أولى به منك. الشافعي قال كذا، الأحناف قالت كذا، المالكية، الحنابلة، الأوزاع، الليث بن سعد، كل هؤلاء الأئمة اتفقت كلمتهم على ما دلت عليه النصوص الشرعية. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. يعني بقول إيه؟ اتخاذ السرج، تروح دلوقتي مقصورة الحسين أو السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو البدوي والكلام ده، تلاقي عليها من الأنوار ما لا يعلمه إلا الله، وما تقطعش الكهرباء، واخد بالك؟ فهنا المقدسي بيقول ماذا؟ لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم ينعل من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة. خدوا بالكم يا أخوانا، منظور الإسلام إلى المال حرمة إضاعته إلا في أشياء ضيقة لأبعد الحدود. لو أنتوا تلاحظوا وبتتابعوا أحوال الغرب، قرأت مرة خبر كده بس من فترة طويلة، إن بلد من البلاد أعدمت أطنان مهولة من الذرة الصفراء حفاظا على السعر العالمي. هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. بل لو أن عندك طعام خشيت عليه أن يفسد ولم تجد أمامك إلا كلبا أسود وهو الذي أمر الشرع بقتله، يجب عليك أن تعطيه إياه. مسألة أن الإسلام يهدر المال، الكلام ده مش موجود أبدا. طيب، لذلك الإمام أبو محمد المقدسي قال مقولة عن الكفن في منتهى القوة، قال: لو لم يرد في الكفن نص لعد ذلك من إضاعة المال. مضبوط؟ طيب، يبقى هؤلاء الذين يوقدون على المقابر السرج والرخام والمقصورة والثياب الخضراء، ما الدليل على ذلك؟ طيب، وهذا المال الذي وضاع، بعض الناس يقول لك ده مال بسيط. لا، الإسلام مش كده، الإسلام بينظر إلى المال قليله وكثيره، لا يحل أن ينفق إلا في محله. يقول: لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماهم مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدهم من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان به، ومنها اتخاذها عيدا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها السدنة الذي يقوم على خدمة القبر. يقول ويرون سدنتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق فيها. يعني أهي يقول لو كهرباء قطعت. ومنها النظر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء، ويستنزل غيث السماء، وتفرج الكرب وتقضى حوائج، وينصر المظلوم، ويجار الخائف، إلى غير ذلك. أنا أريد من كل رجل غيور على التوحيد حريصا على طمس الشرك يتخيل مدى الجهد الذي ينبغي أن يبذل، وبالذات في مصرنا، بالذات في مصرنا قل أن تجد بلدة من بلاد مصر إلا وفيها من المشاهد الكثير والكثير، ويعظم ويفعل به ما يفعل. وطبعا خدوا بالكم وركزوا معايا قوي، المسألة ديت دايما من خلالها ينفذ إلى عقول الجهلاء والبسطاء الذين عمهم الجهل وأحاط بهم. فإذا كلمته عن هذا المشهد إياك أن تقترب منه، الرجل صاحب هذا القبر كان به وبه وبه، يرتجف ويرجع القهقرة. وده أصله عدم الطلب العلم الشرعي الصحيح منذ الصغر، منذ الصغر انتبه. وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، هي سلسلة مرتبة ومحكمة ليرتفع قرن الشرك في مصرنا، والله من ورائهم محيط. ومن أجل هذا كما نبهت على نفسي وعليكم مرارا، كل موعظة لك نبه على وجوب التوحيد وعلى حرمة الشرك وعلى بيان كثير من صور الشرك في بلدك أو في مجتمعك. يقول ومنها الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليه وإيقاد السرج عليه. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها كالطواف، طواف حول القبور، وطلب الشيء من المقبور أو الاستغاثة به دون العزيز الغفور، هذا عياذا بالله شرك أكبر مخرج عن الملة. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يكره ما يفعل النصارى عند قبورهم، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها، ومنها محدة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومناقضة ما شرعه فيها، ومنها التعب العظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم، ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها كل ذات إخوان مفاسد تحدث عند القبور لما رفعت فوق الأرض وبنيت عليها القباب ووضعت فيها فعولها المشاهد والمساجد، كل ديت مفاسد، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعقوب بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه. ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد، ودين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم بضد ذلك. ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عمروا المشاهد وأخربوا المساجد. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك التي شرعها لهم الشيطان، واختر لنفسك. يبقى هنا هيبدأ الإمام يسرد الزيارة المشروعة للقبور، أنا رايح أزور القبور كيف ولما، يعني كيف أزور وما الحامل على الزيارة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وفي صحيحه أي في مسلم أيضا عنها أيضا أن جبريل أتاه، أي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيحه أيضا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعهم، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن زيارته غير مأذون فيها. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم ونحن بالأثري. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. خد بالك، كل هذه النصوص للرجال والنساء، ولكن جاءت بعض النصوص الشرعية خاصة بالنساء، وهو اللعن للمكثرات. فعند الحاكم وغيره لعن الله زائرات على وزن فاعلات صيغة مبالغة. ومن أجل هذا قال العلماء إذا أكثرت المرأة من الزيارة فهي ملعونة، وضابط الكثرة يرجع فيه إلى العرف. يعني مثلا عندنا في قرية يقمن النساء كل خميس عصرا وكل جمعة فجرا بزيارة القبور، لا شك أنهن ملعونات، لا شك. فإذا أكثرنا من الزيارة فهي ملعونة. أيضا لا يحل للرجل أو المرأة أن يزور القبور في زمن اعتاد عليه المبتدع أن يزور القبور فيه. ليه؟ هنا بيكثر سواد المبتدع ويساء به الظن، وهذا لا يحل. فإن كانت مثلا قريتك أهلها يزورون القبور الخميس أو الجمعة أو كذا لا يحل لك ذلك، اختر يوما آخر. وكذلك أيضا في الأعياد لا يحل البتة الذهاب إلى المقابر في الأعياد، فهذا عياذا بالله من صنع الجاهلية. يقول فهذه الزيارة، فضل الشيخ، هجرة هو الفحش من القول، فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياه، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، في الاقتصاد، في المعاملات، في العبادات، في الأخلاق، في المعتقد، في كل شيء. تريد أن تصلح الأمة، انظر كيف صلح أول الأمة بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة، هو ده السبيل، غيره تنكب الصراط. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. شفتوا مدى الحذر؟ وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. فقال سلم بن وردان رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. شوف، نص على ذلك الأئمة الأربعة. لذلك الإنسان بيعجب غاية العجب في الفتاوى الفقهية كبريد الإسلام وغيره، يسأل سائل يبدأ المتكلم يفتيه في غالب الأحيان بأقوال بعض الأئمة وإن كانت عارية عن الدليل، وفي هذا الأمر بالذات ما يأتي أحدهم على حد علمي بنص لإمام من الأئمة، بل يروغون روغان الثعالب ويدلسون في دين الله عز وجل، والله من ورائهم محيط. ومن أجل هذا إذا سكت البعض ينبغي على كل داعية عنده حمية لدين الله أن لا يسكت عن هذا الأمر أبدا، لأن من أعظم الذنوب التي تقترف في حق الله الشرك بالله عز وجل. من القبلة؟ نعم نعم. الخطبة ماذا؟ الموعظة عند القبر تشرع، ولكن ليست على الدوام ولا الكثرة، لأنها لم ترد عن النبي إلا مرة واحدة لبيان الجواز. وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع لهم، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. نعم، أنا بقى أدعو للميت أقول اللهم ثبته عند السؤال، صح، اللهم وجاه في الأرض عن جنبه ونور له قبره. طب بدعو الأخي عبد الله وهو حي، ما بقولش الكلام ده، مظبوط؟ أدي معنى كلمة شرع له، شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال عوف بن مالك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. يقول عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. رواه مسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. رواه الإمام أحمد. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وقالت عائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون لهم إلا شفعوا فيه. هذا الحديث أطلق وقيد وسيأتي قيده الآن. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. اكتب عندك. والشرك هنا يشمل النوعين الأكبر والأصغر. يقول: فهذا مقصود الصلاة على الميت وهو الدعاء له والاستغفار والشفاعة فيه، ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه، فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيره. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبالمناسبة وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى بعد أن يدفن أن يقف عند قبره على قدر ما يذبح جزور ويوزع لحم. قال: إني أستأنس بكم وأرد سؤال ربي. هذا الفعل يا أخوانا أو هذا القول من عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن الصحابة الأجلاء ومن أهل الجنة، ولكن هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الذي يرد ما ثبت عند عن عثمان بن عفان وغيره كان إذا فرغ من الدفن قال لأصحابه: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بعد الفرغ من الإيه؟ من الدفن، يعني بعد غلق القبر. سنن لما تركت نشأت البدع، وعشان كده كل واحد فينا عنده هذا العلم مسؤول أمام الله عن المخالفات التي تحدث في القبور في بيتي في قريتي، مسؤول. لابد أن تدعو وتبصر الناس وتبين لهم السنة، لأن من عوام نشر البدع عدم العمل بالسنة. خلاص، يعني إحنا جينا ندفن الرجل أو المرأة، الشرع بيقول إيه؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله. علاء ما قالهاش وعادل ما قالهاش، جه واحد تاني الفتح يا رجال، دخلنا في البدع، دخلنا في البدعة. يبقى عدم العمل بالسنن يؤدي إلى نشر الإيه؟ نشر البدعة. واضح يا إخوانا الأمور ديت؟ وإحنا كما نعلم الله كرمكم الله إن قول الصحابي أو فعل الصحابي في مسألة ليس عليها دليل حجة ولا مش حجة يا شيخ سيد؟ الا ايه بشرط الا يوفق الا يخالف دليلا وخبلا. ففعل عمر بن العاص اجتهد منه رضي الله عنه ولكن لا يعمل به ولا يعمم. ومن جوزه من بعض اهل العلم قصره على اقارب الميت اولياءه ورثته لمن جوز ذلك، والا الصواب هو الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حاضر عاوز ايش خالد؟ بس للأولياء، أولياء الميت أقاربه، أما بقية الناس ينصرفوا واخد بالك. لا لحظة واحدة عشان بس عبد الله الرسول، فقه الجنائز أريد أن يحفظ لأمرين اثنين. الأمر الأول إن الكلام في الجنائز بيشد الناس، صح يا شيخ إبراهيم؟ بيجذب الناس. الأمر الثاني كثرة البدع المنتشرة في مصرنا في موضوع الجنائز من أول الاحتضار لحد ما تغلق القبر، كله بدعة إلا القليل. فعاوزك تكون مستظهر هذه المادة العلمية، حافظها بأدلتها. وطبعا ما فيش بعد كتاب بدع الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وفي كتاب بنفس العنوان للعلامة ابن باز رحمة الله على أئمة المسلمين. المادة تستظهر وتبدأ اجعلها ديدنك في دروسك في خطب الجمعة عند المقابر أنت وإخوانك حتى تضمحل البدعة وتنتشر السنة. ماشي يا اخواني كده؟ عاوز تقول حاجة؟
لو نتكلم مع بعض الناس شفت اللي بيحصل عند المراحة والموالد بيستشهدوا بناس اللي هم في المؤسسة الرسمية.
أحمد عمر هاشم وعلي جمعة. طبعا أخونا هنا بيتكلم في مسألة فعلا عمت بها البلوى، ولكن الجواب عنها سهل ميسور، ولكن الإشكالية في فرط الجهل عند الناس. عشان كده دايما وأبدا أريد منك تكون الأصول عندك واضحة وتعلمها الناس وتقرر لهم الأصول بذكر أمثلة كثيرة. يعني يا أخوانا كده شرع الله عز وجل يؤخذ ممن تطرى على الناس، يقول لك من الله ومن الرسول، خلاص. طيب هل هناك أحد من خلق الله قوله وفعله حجة في الشرع أم لا؟ لا. بمثل هذه القواعد وكثرة ضرب الأمثلة لها تقرر عند الناس. واعلم إن هذا الأمر الدعوة إليه عزيزة واستجابة الناس إليه أعز. لما؟ ألف هذا فيحتاج منا إلى جهد كثير. وقال الله عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأذن. فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن، فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به، ونشفع له لا نستشفع به، فبعد الدفن أولى وأحرى. فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم، بدل الدعاء له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وإحسانا إلى الزائر وتذكيرا بالآخرة، سؤال الميت والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الأصحار. ومن المحال أن يكون دعاء الموت أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعا وعملا صالحا ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور 24 سنة حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفائه الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي على عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع؟ شو ماذا التحدي؟ أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلا أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابه أو يسألوهم حوائجهم، فليوقفون على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك. بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك، وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك، بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.